منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الجولة الثامنة من محادثات إلغاء الحظر تنطلق اليوم في فيينا وطهران، تؤكد على الضمانات والتحقق منها. طهران تؤكد أنها لن تدخر جهدا لجر المسببين والآمرين والمنفذين لجريمة اغتيال القائد قاسم سليماني إلى المحاكمة. المحكمة الاتحادية في العراق تصادق في جلستها اليوم على نتائج الانتخابات البرلمانية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. تنطلق في فيينا اليوم الجولة الثامنة من محادثات إلغاء الحظر بين إيران ومجموعة 4+1، وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الجولة الثامنة من المحادثات ستبحث إلغاء الحظر والحصول على ضمانات أمريكية. وأضاف أمير عبد اللهيان أن من بين القضايا المطروحة على جدول الأعمال مسألة تقديم الضمانات والتحقق منها، مشددا على ضرورة وصول المحادثات إلى نتائج تسمح لطهران ببيع نفطها دون عوائق وتسلم عائداتها بالعملة الصعبة في المصارف الإيرانية، وأن تستفيد إيران أيضا من المزايا الاقتصادية للاتفاق النووي. التقى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني مع كبير المفاوضين الفرنسي في فيينا، وعقد جولة من المشاورات الثنائية بشأن المحادثات. كما التقى باقري كاني ممثلي روسيا والصين في اجتماع ثلاثي، فيما عقد أيضا اجتماعا ثنائيا مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أنريكي مورا. وحول الجولة الجديدة من مباحثات فيينا نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
جولة جديدة من محادثات إلغاء الحظر تجري في العاصمة النمساوية فيينا بين إيران ومجموعة 4+1، يؤمل أن تنتهي بنتائج حقيقية. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان شدد على أن الجولة الثامنة من المحادثات تبحث إلغاء الحظر والحصول على ضمانات أمريكية، مشيرا إلى أن من بين القضايا المطروحة على جدول الأعمال مسألة تقديم الضمانات والتحقق منها. أمير عبد اللهيان شدد على ضرورة وصول المحادثات إلى نتائج تسمح لطهران ببيع نفطها دون عوائق وتسلم عائداتها بالعملة الصعبة في المصارف الإيرانية، وأن تستفيد إيران من المزايا الاقتصادية للاتفاق النووي.
اليوم تبدأ جولة جديدة من المفاوضات في فيينا، ومن القضايا المدرجة على جدول أعمالنا مسألة الضمانات والتحقق من رفع الحظر. اليوم لدينا وثيقة مشتركة ومقبولة على طاولة المفاوضين، نسميها وثائق 1 و15 ديسمبر، سواء بشأن الملف النووي، أي وضعنا وثيقة يونيو حزيران 2020 جانبا وتوصلنا إلى وثيقة جديدة ومشتركة.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة لفت من جانبه إلى أن طهران عازمة هنا على التوصل إلى نتيجة جيدة في فيينا، لكنها ترفض التنازل عن مصالحها في إطار الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن الثلاثي الأوروبي لم يظهر أي جدية أو إرادة حقيقية.
في محادثات فيينا لطالما تطلعنا إلى الأمام، سنتوصل إلى نتيجة جيدة إذا شارك جميع أطراف المحادثات بنية التوصل إلى اتفاق. ننتظر من الدول الأوروبية الثلاث أن تنهي تقاعسها وتستغل الفرصة المتاحة وتتفاوض بجدية على المسودات الحالية.
واستبق ممثلو إيران وروسيا والصين المحادثات بعقد اجتماع مشترك في إطار المحادثات الجارية وتنسيق المواقف والجهود في هذا الإطار. إيران أعلنت بكل وضوح عن مطالبها في محادثات فيينا، فهي تشدد أولا على ضرورة أن تعترف الولايات المتحدة بخطئها في الانسحاب من الاتفاق النووي، وأن عليها رفع جميع أنواع الحظر المفروض على إيران فورا، كما أن على البيت الأبيض ثالثا تقديم الضمانات اللازمة بعدم انسحاب أحادي لأي إدارة أمريكية قادمة من الاتفاق النووي، كما أن إيران تشدد على أن محادثات فيينا بحاجة إلى إرادة حقيقية ونوايا صادقة تدفع بالمحادثات نحو الأمام. وبالتالي فإن من واجب الطرف الآخر أن يثبت مصداقيته ونواياه الحسنة بعد سلسلة من الانتهاكات للعهود والاتفاقيات.
اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني مثالا للهجوم الإرهابي وإرهاب الدولة، مؤكدا بأن إيران لن تألو جهدا لجر المسببين والآمرين والمنفذين والمشاورين لهذا العمل الإرهابي للمثول أمام العدالة. وقال خطيب زاد في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن القائد سليماني هو بطل مكافحة الإرهاب، وأشار إلى تشكيل لجنة إيرانية عراقية مشتركة بهذا الصدد. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن عقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة حول التحقيقات بشأن هذا العمل وإعداد 300 صفحة عن ذلك وتقديمه للجانب العراقي، كل هذا يأتي في إطار الإجراءات التي قامت بها وزارة الخارجية الإيرانية. أيام قليلة تفصل المسيحيين عن الاحتفال برأس السنة الميلادية، وهي المناسبة التي يحتفل بها مسيحي إيران وسط أجواء مفعمة بالبهجة والفرح، حيث تضج الأسواق بالحياة ويتسابق الجميع لتهيئة جميع مستلزمات العيد. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
واجهات الشوارع وأسواق العاصمة الإيرانية طهران أخذت زخرفها وتزينت استعدادا لاستقبال العام الجديد. المحال التجارية تزينت بأشجار عيد الميلاد والأجراس والدمى وهدايا رأس السنة.
مع بدء شهر ديسمبر من كل عام نبدأ بعرض المنتجات والإكسسوارات والألعاب الخاصة باحتفالات عيد الميلاد، ولا ننسى الهدايا فهي أساسية في العيد.
الكل هنا سواسية ولا يوجد مكان للعنصرية والتطرف في البلاد، فالجميع هنا مسلم ومسيحي يحتفل بالعيد المجيد، ونحن كمسيحيين نمارس جميع طقوسنا وعاداتنا بحرية كاملة.
شجرة الميلاد التي علقت على غصونها عناقيد إضاءة مختلفة الأشكال ومزركشة الألوان تعد أحد أهم مظاهر الاحتفالات بأعياد الميلاد، والتي يقبل عليها المسلمون والمسيحيون نظرا لجمال شكلها وأضوائها الذاتية.
يحكى أن هذه الأشجار كانت تزين ب33 شمعة، وهي السنوات التي عاشها المسيح، ومن الأرجح أن تكون الشموع قد استبدلت مع تقدم القرون بعناقيد الإضاءة التي تعكس الضوء بشكل أفضل.
شجرة الميلاد هي تقليد سنوي ويتم وضعها داخل المنزل يوم عيد الميلاد، وترمز إلى شجرة الحياة، فلهذا هي الحياة والنور، فالإنارة والإضاءة هي من هذا المنطلق الروحاني.
وبزيه الأحمر ووجهه المغطى بشعر أبيض أشيب يقوم بتوزيع الهدايا في عيد الميلاد. إنه بابا نويل الذي تحول من حكاية في خيال الأطفال إلى شخصية حقيقية ينتظرها الصغار والكبار سنويا في هذه المناسبة.
المواطنون المسيحيون يتسابقون في التحضير لاستقبال العام الجديد الذي ظهرت ملامحه في كل زاوية لتوثيق لحظات سعيدة تظل عالقة في الأذهان رغم تعاقب السنوات.
صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق على نتائج انتخابات مجلس النواب خلال جلستها التي عقدت اليوم، والتي ردت فيها دعوى إلغاء نتائج الانتخابات المقدمة من تحالف الفتح. وقضت المحكمة الاتحادية في العراق في وقت سابق من اليوم برد الطعن المقدم من زعيم تحالف الفتح العراقي هادي العامري بشأن نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة. وذكرت المحكمة أن للحزب السياسي الحق بالطعن بقرار المجلس خلال 3 أيام من الإعلان الرسمي لهذا القرار، كما أن لمجلس القضاء كامل السلطة الحصرية لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات. أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي كول هاربر أن التحالف لن ينسحب من العراق، وإنما سيتغير الدور من القتال إلى الاستشاري كما أعلنت عنه الحكومة العراقية. وقال هاربر إن البقاء في العراق جاء بناء على طلب بغداد للمساعدة على دحر ما تبقى من تنظيم داعش الإرهابي، مضيفا أن التحالف ليس لديه قواعد عسكرية في العراق، وإنما يوجد في المنشآت العراقية 3، عين الأسد في الأنبار وأربيل في منطقة كردستان، ومركز العمليات المشتركة الأولى في العاصمة العراقية بغداد. مراسلنا في بغداد زميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات والتطورات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الاثنين ضبط كتس صواريخ و70 قنبلة هاون مختلفة العيارات و6 عبوات ناسفة محلية الصنع و5 مساطر تفجير في تل عفر غرب نينوى. على صعيد ثاني، استقبلت القوى السياسية بمواقف مختلفة من الترحيب والملاحظات قرار المحكمة الاتحادية رد الطعون والشكاوى التي طالبت بإلغاء نتائج الانتخابات. ففي حين رحب السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري بنتائج الانتخابات وشكر المحكمة الاتحادية وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاس خارت والشعب العراقي، ودعا لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، قال رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم ورئيس تحالف الفتح عادل العامري أنهما يقبلان قرار المحكمة الاتحادية حفاظا على السلم والدستور رغم ملاحظاتهما على ما في الانتخابات من تلاعب وتزوير. وأكد رئيس تحالف الفتح عادل العامري أنه من باب الحرص الشديد على الالتزام بالدستور والقانون والخوف على استقرار العراق أمنيا وسياسيا نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية رغم الإيمان العميق والاعتقاد الراسخ بأن العملية شابه الكثير من التزوير والتلاعب. وأعلن رئيس تحالف قوى الدولة السيد عمار الحكيم الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية الخاص بنتائج الانتخابات بالرغم من الملاحظات الجدية على العملية الانتخابية، ومعيد التأكيد على عدم المشاركة في الحكومة المقبلة. ورفضت المحكمة الاتحادية بعد ظهر اليوم الاثنين دعوى إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي قدمت قبل نحو 2 شهر، كما ردت الطعن الذي تعلق بنتائج كوت النساء فيما اعتبر إعلان النتائج على دفعات إهمال وتقصير من مفوضية الانتخابات. واتهم عضو الإطار التنسيقي أحمد عبد الحسين جهتين هما السفارة الأمريكية في بغداد وممثلة الأمم المتحدة جنين بلاس خارت بممارسة ضغوط على المحكمة الاتحادية للمصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية. على صعيد آخر، تحيل المدن العراقية بفعاليات أدبية وثقافية وشعبية ذكر استشهاد قادة النصر، وشهدت مدينة البصرة جنوبي العراق فعاليات شعبية مختلفة لإحياء الذكرى السنوية 2 لاستشهاد قادة النصر الجنرال قاسم سليماني والقائد أبو مهدي المهندس. وشدد المشاركون على ضرورة كشف نتائج التحقيق بأسرع وقت وملاحقة مرتكبي جريمة المطار. ويستعد العراقيون لمسيرات حاشدة ستنطلق بذكرى جريمة اغتيال قادة النصر وسط مطالبات رسمية وشعبية بضرورة إخراج القوات الأمريكية من العراق. بإخراج القوات الأجنبية من العراق والاحتفال بذكرى الشهداء يجدد المواطنون ولاءهم لعقيدتهم السياسية وثقافتهم الدينية وأصالتهم الوطنية. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
دعت لجنة في البرلمان الليبي إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد، وذلك بعد عجز الحكومة الحالية عن إتمام العملية الانتخابية في موعدها المقرر. وأشارت اللجنة في البرلمان إلى ضرورة وضع خريطة طريق واقعية مضبوطة المدد والمراحل وليس بتوقيت زمني من أجل إنجاح العملية الانتخابية. كما دعت هذه اللجنة في تقريرها إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وذلك لتحقيق متطلبات الاستقرار، مشيرة إلى عجز السلطة الحالية في ليبيا عن ذلك. عبرت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز عن أملها في أن يفي نواب البرلمان الليبي بمسؤوليتهم ويعالجون طلبات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بخصوص التشريعات الانتخابية والطعون القضائية بشكل عاجل. وكتبت ستيفاني ويليامز في تغريدة لها على تويتر أن عيون نحو 3 ملايين ناخب في ليبيا تتجه صوب مجلس النواب على أمل أن يفي نواب الشعب بمسؤولياتهم الوطنية لمعالجة طلبات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لدفع العملية الانتخابية إلى الأمام. وجاءت تغريدة ويليامز بعدما أعلن المتحدث الرسمي للبرلمان الليبي عبدالله بلحيق أن جلسة مجلس النواب ستناقش العملية الانتخابية وسبل دعمها للوفاء بالاستحقاق الوطني في البلاد. وحول تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية وتصريحات المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني ويليامز عن أملها بأن يفي النواب بمسؤولياتهم، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بعد أن انتظر الليبيون طويلا موعد 24 من ديسمبر كانون الأول للإدلاء بأصواتهم والمساهمة الفعلية في رسم ملامح بلادهم عبر إجراء أول انتخابات رئاسية وبرلمانية، أعلنت مفوضية الانتخابات تأجيل الموعد المنتظر إلى 24 من يناير كانون الثاني القادم، ليساهم هذا التأجيل في فرض معطيات جديدة على الساحة الليبية.
البرلمان سيختار حكومة جديدة، أعتقد أن الاختيار سيتم في الجلسة القادمة اللي ستعقد صباح الاثنين، وهذا الاختيار كثير من الناس يروه أنه اختيار أو يعني قرار مجبورين عليه، لأن الحكومة حتى في الفترة اللي كانت عندها السماح أنها تشتغل للأسف أخفقت بشكل كبير جدا.
البرلمان الليبي هنا بطبرق رفض إعلان التأجيل للشعب الليبي، محملا مفوضية الانتخابات مسؤولية التأخير الذي قد ينجر عن انتكاسة عملية التسوية بالبلاد برمتها، خاصة وأنه بات يرى في حكومة دبيبة حكومة منتهية الصلاحية، حيث قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن جلسة البرلمان المنتظرة تعني خروج دبيبة من المشهد، وأن هذا في مصلحة ليبيا. المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز دخلت أيضا على الخط مقترحة إحياء تجربة الحوار السياسي من جديد لتجنيب البلاد سيناريو جديد للاقتتال.
الله إن شاء الله نحن نتفائل بالمبعوثة الأممية أن تلم الليبيين على طاولة حوار، وليبيا بالوضع اللي هي فيه مش متوقفين أن تأجيل الانتخابات، نحن نبو حل ما نبوش تأجيل، وإن شاء الله نتفائلوا بها خير إن شاء الله.
توتر بات يتسم به المشهد الليبي بعد تأجيل الاستحقاق الانتخابي، فبين دعوات الحوار ولغة التصعيد يبقى المواطن الخاسر الأبرز. مشهد ضبابي تشهده الساحة الليبية على الصعيد السياسي بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من المفوضية العليا للانتخابات، وهل سينجح البرلمان الليبي في الجلسة القادمة لحسم هذا الأمر أم ستطال هذه الأزمة؟
وأخيرا أكد نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف ضرورة وضع حد لتقدم حلف شمال الأطلسي نحو الشرق والحيلولة دون انضمام أوكرانيا إلى ناتو. وأضاف ريابكوف أن موسكو لا توافق على أن مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية التي تتعلق بتغييرات الحدود، مشددا على أن الجانب الروسي يتحدث عن معايير أمنية وليس عن تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ. في الختام هذا تذكير بالعناوين. الجولة 8 من محادثات إلغاء الحظر تنطلق اليوم في فيينا، وطهران تؤكد على الضمانات والتحقق منها. طهران تؤكد أنها لن تدخر جهدا لجر المسببين والمنفذين لجريمة اغتيال القائد قاسم سليماني إلى المحاكمة. المحكمة الاتحادية في العراق تصادق في جلستها اليوم على نتائج الانتخابات البرلمانية. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء، زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت ليلتكم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تفضلوا بالبقاء معنا. أيها الأحبة، بعد دقائق تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:38. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج إيران اليوم، المشهد السياسي، في الساعة 1:35. تستمعون على حوالي نصف ساعة إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:05. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 2:39، يليه 5 دقائق لسلامتك. نسائم الرحمة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 2:56. في الساعة 3:09 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي، وعلى مدى 40 دقيقة. أسئلتنا وأجوبة الثقلين يأتيكم في الساعة 3:52، يليه أهل التقى. تصبحون على ألف ألف خير، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، سلام من الباري تعالى عليكم ورحمة منه وبركات. نقدم لكم فيما يلي تلاوة زاكية من كتاب الله المجيد، وهي بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان. التلاوة العطرة تبدأ من الآية 9 حتى نهاية الآية 18 من سورة الحجرات الزاكية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. مقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني يا هبة الإله للإنسان يا كوثرا يصب في جناني لكل ما يؤلمني شفاء الله يا قرآني.
آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح، وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلأ يا سيدي وجداني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثر يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
منك ملأت القلب والضمير، فصرت في هذه الدنا بصيرة، وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثر يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
أتلوك في الفجر وفي المساء، تسعى إليك العين بالبكاء، أنت الحبيب والقريب مني، فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثر يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
علمتني الإباء في الحياة، أنت أنيسي ساعة الممات، سر نجاحي فيك واهتدائي، أنت دليل القلب للنجاة. يا ناصري إذا البلاء دحاني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثر يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
وحب آل المصطفى أتانا، منك ونحو نهجهم هدانا، والمصطفى بآله الغيارى عن حيرة القلوب قد أغنانا. إلى طريق الحق قد هداني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثر يصب في جناني، لكل ما يؤلمني تجلى، فيك شفاء الله يا قرآني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران. في هذه اللحظة أيها الأكارم، نستمع أياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ إبراهيم النصيراوي. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أما النبي فقد قضى وبلطفه من قومه قبسات وجد مكمل والبضعة الزهراء يا ما تتبع دما ألقت بضرب صياطهم للمحسنين والمرتضى أردوه في محرابه بيمين أشقى العالمين وألعني وبشربة السم النقيح عداوة من كف جعدة قد قضى الحسن سني أما الحسين فلا تقل حدث بما هو لاقى الحسين فرجؤه قد هدني حيث المصائب جمت لم أدر ما منها أقص عليك إن حدثتني أمصيبة التوديع عند خروجه إذ قال يا جداه عندك ضيامني لحا بالبقاء أجابه خير الورى بتفجع وتحايا صبرا فهذه دار بها كتب البلاء على جبين المؤمنين ضمني عندك يا في هذا الضريح علمني يا جد من بلوى زماني أستري ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسير كفاية يا جد ان صفو العيش من بعدك بالاكدار شيء واشاب الهم راسي قبل ايام المشي فعلى من داخل القبر صراخ ونحيب وبكاء بافتجاع يا حبيبي فعلى من داخل القبر بكاء وبكاء بافتجاع يا حبيبي يا حسن أنت يا ريحانة الهادي حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لاختبار النبلاء وكأني بلئيم الأصل شمر قد علم وحسينا أي وكأني بلئيم الأصل شمر قد علم صدرك الطاهر بالسلف يا حز الودج يا جد قوم شوف حسين مذبوح يا ودمع على السرب قال تبارك وتعالى في محكم كتابه المنير بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة تبين ارتباط الباري جل وعلا بالبشر، كيف يتم الحديث مع العباد، كيف يتكلم الله مع العباد بأي صورة وبأي طريقة. جميع المسلمين متفقون على أن الله تعالى يتكلم، وهنالك تأكيد قرآني وكلم الله موسى تكليما. كيف يتم هذا التكليم؟ كيف يكلم الله العباد بأي طريقة؟ هذه الآية المباركة تبين بأن هناك ثلاثة وسائل. الآية تبين بأن هناك ثلاث وسائل الله يتكلم مع عباده. شنو هذه الوسائل التي ذكرتها الآية؟ كلامنا في نقطتين، لأن الكلام ينقسم إلى قسمين. عندنا كلام لفظي وكلام ذاتي. الكلام اللفظي ما هو؟ الكلام اللفظي عبارة عن هذه الحروف التي تخرج بصوت من فم الإنسان وتنتقل إلى أذن السامع. هذا الكلام اللي هو عبارة عن حروف وعبارة عن صوت ينتقل عبر الهواء، اهتزاز الهواء من فمي إلى أذنك. إذا ماكو هواء ما ينتقل الصوت، لا تسمعني ولا أسمعك. فهذه الحروف تخرج من هذا الفم بواسطة اللسان وتنتقل إلى أذنك، وهذه الحروف والكلمات تحكي ما في قلبي. مثلا أنا أريد ماء، أقول مثلا أريد ماء، أعبر عما في قلبي بهذه الكلمات بهذه الحروف. هذا كلام لفظي. هل أن الله يتكلم بمثل هذا الكلام؟ الجواب أبدا لا، لأن هذا من خصوصيات الجسم، والله منزه عن الجسمية. هذا من خصوصيات المخلوق، والله منزه عن ذلك. الله لا يتكلم كما أتكلم أنا وأنت أبدا. زين، القرآن لما يقول وكلم الله موسى تكليما، هذا تأكيد قرآني. شلون الله سبحانه وتعالى كلم موسى؟ كلام الله عبر وسائل ثلاث. أولا الآية تقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا أولا. شنو وحيا؟ المعبر عنه في الإلهام، يعني الله يلقي المعنى في القلب من دون أي واسطة، يخلي المعنى في قلب الإنسان من دون أي واسطة تذكر، اللي نعبر عنه بالإلهام. أم موسى، موسى ابن عمران نبي الله سلام الله عليه، لما وضعته أمه خافت من فرعون، لأن هذا فرعون يقتل كل مولود ذكر. المنجمون قالوا له بأن ملكك يدول على مولود يولد في أيامك، أي مولود ذكر يقتله. لما وضعت أم موسى موسى ابن عمران خافت عليه. القرآن يقول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فإذا خفت عليه، لاحظ الرعاية الربانية والقدرة الإلهية، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأوحينا إلى أم موسى، شلون أوحى الله إلى أم موسى؟ هي أم موسى نبي حتى ينزل عليها وحي؟ ليست نبيا. كيف أوحى الله إليها؟ ألقى في نفسها، ألقى في قلبها هذا المعنى وقامت بهذا العمل. فألقت موسى بتابوت بصندوق ورمته في أمواج النيل، وجاءت به الأمواج إلى بيت فرعون، إلى آخر القصة. هذا الإيحاء وهو الإلقاء في القلب. لما نقول بأن أئمتنا عليهم السلام هنالك مصادر لعلمهم، واحد من هذه المصادر الإلهام، يعني الإلقاء في القلب. الإمام يسأل فيجيب عن مختلف المسائل، عن كل المسائل، لم يتوقف في مسألة قط. كيف لم يتوقف في مسألة؟ هنالك طرق لعلم الإمام، من هذه الطرق أولا الإلهام. الله يلهمه، الله يلقي في قلبه، لأنه صفحة بيضاء، ولأنه مرآة صافية ينتقش فيها كل شيء. هذا أولا، هذا أول طريق. الطريق الثاني أو من وراء حجاب. شنو يعني من وراء حجاب؟ الله سبحانه وتعالى يخلق الكلام في جسد معين، في جسم معين، يعني الله يتكلم من خلال واسطة معينة، مو هو يتكلم، وإنما يخلق الكلام في جسم معين، مثل ما خلق الكلام عندي فتح لي فتحة من وجهي هذا الفم الصغير ووضع في جهاز النطق. الله ممكن أن يخلق في الشجرة، أن يخلق في الحائط، أن يخلق في الجدار، في الحديد قابلية النطق فيتكلم فيعبر عن إرادة الله سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام لما اجى الى طور سيناء، بسم الله الرحمن الرحيم، وناديناه في جانب في شاطئ الوادي الايمن من البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى اني انا الله. شلون تكلم الله مع موسى في طور سيناء؟ كيف؟ باي طريقة تكلم الله مع موسى عليه السلام وناداه؟ عبر الشجرة الموجودة في ذلك المكان في الوادي المقدس، الشجرة تكلمت مع موسى عليه السلام، وعرف موسى أن هذا الكلام هو كلام الله، لأن لا يمكن للشجرة أن تتكلم. أنت سامع في يوم أن الشجر يتكلم أو أن الجدار يتكلم؟ فعلم موسى أن هذا الكلام هو كلام الله جل وعلا. الشجرة تتكلم مع موسى، الله يخلق الكلام في الشجرة. والبعض ما يرضى لما تجي روايات، رواية عن القندوس الحنفي في ينابيع المودة، رواية مثلا عن الخوارزمي في المناقب، وهذان الرجلان من مصادر جمهور المسلمين يرويان وغير هذين المصدرين أن النبي في المعراج تكلم مع الله والله تكلم معه. لكن كيف تكلم الله مع نبيه صلى الله عليه وآله؟ الحنفي القندوزي والخوارزمي وغير هذين يقولون بأن الله تكلم بصوت الإمام علي بن أبي طالب. إذا الشجرة كلمت موسى، الشجرة أفضل من الإمام أمير المؤمنين. بعيد على الله أن يتكلم بصوت الإمام علي في عالم الملكوت، في ذلك العالم. حتى قال النبي: إلهي من يكلمني، أنت أم حبيبي علي؟ لاحظ. إذن الطريقة الوسيلة الثانية من وراء حجاب. من وراء حجاب يعني مو الله يتكلم وأكو بينه وبين المخاطب حجاب، لا، من وراء حجاب يعني يتكلم ولا يرى المتكلم بصورة خفية. هاي اثنين. الوسيلة الثالثة التي يكلم الله بها عباده، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. يعني الله سبحانه وتعالى ينزل وحي، ينزل ملك اللي هو جبرائيل فيكلم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا جبرائيل ينزل على النبي يكلمه، تارة النبي ينقل إن اللفظ والمعنى، يعني يستلم من جبرائيل لفظ ويستلم معنى ويجي نقل إن هذا يعبرون عن الوحي القرآني. مثلا النبي بلغ النبي، جبرائيل يبلغ النبي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. يجي النبي إلى الأمة يقرأ لهم نفس ما قرأه جبرائيل اللفظ والمعنى، أيضا يقول لنا اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر الآيات. هاي حالة. حالة ثانية: لا، جبرائيل يخلق